الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق وأعز المرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل وليك الفرج وسهل له المخرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. ما زال الكلام في الحكم الرابع من الأحكام الاستثنائية في موضوع الإرث، وهو موضوع الحمل. ذكرنا أنه يترك للحمل قبل الولادة نصيب ذكرين احتياطا، مش قال سيد الخوئي، ويعطى أصحاب الفرائض سهامهم من الباقي. فإن ولد حيا وكان ذكرين فهو، لأنه عزل له نصيبه، وإن كان ذكرا وأنثى أو ذكرا واحدا أو أنثيين أو أنثى واحدة قسم الزائد على أصحاب الفرائض بنسبة سهامهم، هذا إذا رضي الورثة بذلك، وإن لم يرضوا يترك له سهم ذكر واحد ويقسم الباقي مع الوثوق بحفظ السهم الزائد للحامل وإمكان أخذه له ولو بعد التقسيم على تقدير سقوطه حيا. ذكرنا الخلاف الذي جرى في المسألة أصلا من قبل الشيخ الوحيد، اعتبره مبني على الاحتياط، وحكينا أنه شو حكي السيد الحكيم بقضية العزل، أنه يشترط بالرضا. كلهم تقريبا ما خالفوا، بس السيد الخوئي جاب الديباجي أنه جاز. السيد الخوئي بدأ بالقضية من ادخار السهمين احتياطا. هن بلشوا من قصة إن رضي الورثة وإن لم يرضوا، المؤدى بالنهاية واحد. وجينا لبعض الفروع اللي ذكرها السيد السيستاني، قضية علم حياته في بطن أمي، وإذن إذا عزل الحمل نصيب اثنين وطلع هو أكثر من اثنين استرجعت التركة بمقدار نصيب الزائد. آخر مسألة يمكن 1092 عند السيد السيستاني، كنا بعدنا ما حكينا عنه. إذا كان للوارث الآخر المتحد مع الحمل في الطبقة والدرجة فرض لا يتغير على تقدير وجود الحمل وعدمه، يعطى كمال نصيبه. ناطرين الحمل هنا، اشت الزوجة قالت له عفوا انه وطلعوا 500 ولد في معنى نصيب الثمن، لأنه في ولد قبل، مش عم نحكي بفرض ما في ولد، نصيب الثمن. أنا شو بيتغير؟ الأم بتجي مثلا، تعالوا لكم، هو عنده ولد، أنا إلي السدس، شو راح يتغير؟ الأب بيجي كمان، أنا إلي شو؟ السدس، أنا شو إلي علاقة؟ فهذه مش ذكرى سير الخوض. لا من إله ما يعزل من شو؟ من الباقي. أنا أعطوني تمام نصيبي، ما أنا نصيبي مش محاصصة معاه، أنا عندي فرض مقدر من تمام التركة أيا كان الأولاد. متحد مع الحمل في الطبقة والدرجة فرض لا يتغير على تقدير وجود الحمل وعدمه، يعطى كمال نصيبه. بده يعطيني الصور والفرضيات سيد ستاني. كما إذا كان له زوجة أو أبوان وكان له ولد آخر غير الحمل، فإن نصيبهم هو الثمن للزوجة والسدسان للأبوين، يعني سدس لكل منهما، لا يتغير بوجود الحمل وعدمه بعدما كان له ولد آخر، لأنه حصل الولد، لأنه إذا ما له ولد آخر لا يتغير، يصير ثلث للأم، يصير إذا كانوا. وأما إذا كان ينقص فرضه أو ينقص فرضه على تقدير وجوده، ينقص فرض الوارث على تقدير وجود الحمل، فيعطى أقل ما يصيبه على تقدير ولادته حيان. آها، عم نحكي لا هذا وجود الحمل راح يغير بالفرض، ساعتها نعطيه شو؟ أقل السهمين، أقل السهمين. كما إذا كانت له زوجة وأبوان ولم يكن له ولد آخر، تقول الزوجة شو بتعطون؟ بيقولوا له هذا ثمن ولنشوفه إذا بيخلق. هم ما في شيء اسمه بالنسبة وغير بالنسبة، عنده أبوان نعطي الأبوان كل واحد منهم السدس، من إلا للأم إذا طلع ما عاش هذا شو؟ هذا سدس تاني بصير لك الثلث، الزوجة من الثمن تاني بصير لك الربع. لاحظتوا كيف؟ فإذا مع أصحاب الفروض أنا ما بدي أنطر قسمة وفيش توزيع، ما هو في فرض معين. إيه نعم إذا ما بيأثر بيأخذوا بيمشوا، ما نحن مش ينتظر بالتركة إلنا، ينتظر بالنصيب وما يتعلق بالنصيب. طيب هون منقول طيب ما بركي نصيب السهمان بنقدر نعزله، طبعا بهي الصورة أصلا نحن بنعزل تمام التركة. ليش؟ لأنه إذا الحمل طلع عايش الإخوة والأجداد وهولي ما قالوا شيء، صح ولا لا؟ فبنعزل تمام، بنقول نعزل تمام التركة، لا بنعزل تمام التركة بس أقل النصيبين هن استحقوهن على أي حال، فلا معنى لزوي ما استحقوه عنهم وتأجيله مع كونه لا يؤثر في حق الحمل ولا شك في استحقاقهم له. لاحظتوا كيف؟ واضح لهون؟ نجي لآخر مسألة 1826، دية الجنين يرثها من يرث الدية على ما تقدم. إذا كان قد سقط بجناية جانٍ ورثة اللي حكيناها لما حكينا عن القتل، وسيأتي أيضا الكلام عنها وين؟ في باب الديات. واضح لهون؟ جيد. إذا عرفت ذلك نصل إلى خامس الأحكام وهو حكم المفقود. حكم المفقود راح تلاقيه بكتاب الدين، راح تلاقيه بكتاب الطباق، من حكى فيه. من هو المفقود؟ هو الغائب الذي انقطع خبره بحيث لا يعلم حياته من موته. غائب انقطع خبره بحيث لا يعلم حياته من موته. واضح؟ هلا منبلش. 1827، المفقود خبره والمجهول حاله يتربص بماله. فإذا الغيبة، طب دلي هي بنحطها، ليش بحطوها الغيبة المنقطعة؟ في بعض الفقهاء كان يحطوها من موانع الميراث. تقول لا، هو مانع من نفوذ الإرث ظاهرا. ليش؟ لاحتمال حياته. شو يعني لاحتمال حياته؟ مانع والله مقتضي، مين بيقول لي؟ كيف مانع؟ حياة صاحب المال هي مانع والله عدم مقتضي. ما هو نحن بتعريف الإرث شو قلنا؟ الإرث استحقاق مال بشو؟ بموت صاحبه. طيب لما نحن ما زلنا نستصحب حياته لا نعلم موته، يعني مقتضي الميراث مش محرز. لذلك السيد الخوئي ما حطه بالموانع، حطه بالملحقات، لأنه عدم مقتضي مش وجود مانع، مانع مثل القتل والكفر. ما أصلا ورثت مين؟ ليكون في ميت ليكون في ورثة، ما هو بعده ما قلناش عنه ميت. فهو مانع من نفوذ الإرث ظاهرا لاحتمال حياته، يعني هو عدم المقتضي للميراث وهو موت الموروث، فيمنع الورث من اقتسام تركته لعدم الحكم بحصول مقتضي الميراث وهو الموت. طيب قالوا حصته هو من الميراث إذا مات ميت من قرايبينه، وتعزل حصته من تركة غيره حتى يثبت موته شرعا. نفس الشيء، طالما أنا مستصحب حياته أنا شاكك بموته، متيقن أنه كان حي قبل الموت، مستصحب حياته يعني شو؟ هو وارث من ورثة هذا الميت، فبعزل له نصيبه من تركة غيره وما بقتسم له ميراثه هو ومننطر. واضح؟ واحد. وفي مدة التربص أقوال. شو هن الأقوال؟ قبل ما نروح والأقوس الغوء شؤال، عندنا القولان الرئيسيين، القول المشهور. قول المشهور يا إخوان قالوا حتى يتحقق موته بالتواتر أو البينة أو الخبر المحفوف بالقرائن المفيدة للعلم. من ظلنا متربصين ليتواتر شيء عند الناس أنه مات، أو يجوني شاهدين عدلين يشهدوا بموته، أو يجيني خبر ولكن في قراء مفيد للعلم والإطمئنان بأنه ميت. طيب إذا هو كله ما صار شو بنعمل يا جماعة؟ قالوا المشهور: أو بأن تنقضي مدة لا يعيش مثله إليها غالبا. لا، مع ملاحظتي صحتي بدنه وقوته دون اعتبار بنادر الحدوث. ما يجي واحد يقول لي والله سلمان فارسي عاش 300 سنة، لا، عم نحكي مش عن نادر الحدوث، عم نحكي على نحو الغالبية مع ملاحظة صاحب بديه. يعني واحد مثلا غاب وعنده سرطان بالبنكرياس، سرطان البنكرياس إجمالا لا يتعافى وبيعيش إن شاءت حالة سنة زمان، هذا بتربص في سنة سنتين وخلصنا بحسب هذا الكلام. ومرة واحد عمره 80 سنة، طبعا هلا بنحكي شو قدره. طبعا هذا ليش؟ لاستصحاب الحياة، ولما نستصحب الحياة نستصحب بقاء شو؟ ملكية. وكمان قد يستظهر هذا من بعض الأدلة. البعض شو قال؟ قال هي 120 عام للشخص العادي، بعض الفقهاء، بعض الفقهاء قال 100 عام لندور التعمير، نادر ما حدا يعيش أكثر من 100. طبعا هوني المناط المدار يا إخوان بالتقدير هو على الإمكان، والله على العادة، على العادة مش على الإمكان.
الإمكان ممكن لما شاء الله
بيقول لك بركي هذا هو تالي مثل الخضر، لا، هذا إمكان عقلي ما في مانع عقلي. ذلك هذا لما بيجوا العامة بيشكلوا علينا بقضية عمر الإمام عز الله تعالى فرج إنه غير ممكن، مش غير ممكن عقلا، هذا غير حادث عادة أو بعيد عادة، نادر الحدوث عادة، حتى لأنه هن يتبنوا قضية الخضر. مرة بيجيك واحد ملحد بيقول لك لا في خضر ولا في نوح ولا هذا الحكي كله مصاير. مرة واحد من العامة بيقول لك الخضر وبيقول لك عوج بن عناق وبيقول لك السامري وبيقول لك ما بعرف مين، إيه لا، هذا بتقول له حتى مش غير حادث عادة، هذا نادر الحدوث عادة، بالتالي ما فيك تحجني أصلا. اثنين مش الاثنين، قول الثاني يعني، هولي المقابل المشهور. مش نحن عطينا واحد مدة التربص فيها فرعين، والأقوى سيلخو التبنى أنها 4 سنين يفحص عنه فيها كما تقدم في كتاب الطلاق. 4 سنين يفحص عنه فيها. إذا رحنا على كتاب الطلاق، حكم المفقود عنها زوجها 341، مسألة 1459: الغائب إن عرف خبره وعلمت حياته صبرت امرأته، وكذا إن جهل خبره وأنفق عليها وليه من مال الغائب أو من مال نفسه كمن تصبر. وإن لم يكن للغائب مال ولم ينفق الولي عليها من مال نفسه فإن صبرت المرأة على ذلك فهو، وإن لم تصبر فالمشهور أنها ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيؤجلها 4 سنين ثم يفحص عنه في الجهات التي فقد فيها، فإن علم حياته صبرت، وإن علم موته اعتدت عدة الوفاة، وإن جهل حاله وانقضت 4 سنين وأمر الحاكم وليه بأن يطلقها، أمر الحاكم وليه بأن يطلقها، فإن امتنع أجبره، فإن لم يكن له ولي أو لم يمكن إجباره طلقها الحاكم ثم اعتدت عدة الوفاة وليس عليها فيها حداد. احتياط صار عدة وفاة بس ما فيها حداد، فيها تروح وتيجي عام ما بتلتزم بالحداد. فإذا خرجت من العدة صارت أجنبية عن زوجها وجاز لها أن تتزوج من شاءت، وإذا جاء زوجها حينئذ فليس له عليها سبيل. ما في إلا أنا بعدني موجود، خلص من له، ما أنت واحدة من اثنين، يا ميت اعتدت عدة وفاة، يا عايش طلقها الحاكم. على الميلتين خرجت، وما ذكره المشهور قريب وإن منعه بعضه. هل أدي بينفعنا من المقام؟ ما بدنا نحكي أكثر منك. نرجع لا قول والأقوى أنها أربع سنين يفحص عنه فيها ألف، فإذا جهل خبره قسم ماله بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء مدة التربص. حين انتهاء مدة التربص بعد الأربع سنين، هذه وين بتفيدنا؟ كان عنده ولد مات خلال الأربع سنين، أولاده للولد ما ننشي، ليش؟ هو ما زال في حكم الحي حتى انتهت فترة التربص، بعد انتهاء فترة التربص والبحث صار ميت، وبناء عليه حكمه حكم مين؟ حكم الحي بناء عليه. هذا الولد اللي مات بمدة التربص بنعتبره مات في حياة مين؟ في حياة أبيه. أولاده إلهم شيء من الميراث؟ لا، ما إلهم شيء من الميراث. طبعا هذا للدليل الخاص ولما ذهب إليه الأصحاب من اعتداد، يعني المشهور من اعتداد المرأة عدة الوفاة وجواز تزويجها بعد بحث السنين الأربع. قالوا ما الحكي هونيك، الأدلة إجت عن المرأة والمشهور تبناها. إجوا قالوا بس لحظة، انتوا بالمرأة قلتوا ترفع امرها الى الحاكم والحاكم يبحث والحاكم يطلق، مبين هوني دغري فتشتوا اربع سنين واقتسمتوا الميراث. منقول هذا الشرط لا دليل على اعتباره في قسمة التركة، هذا الشرط وارد في الحكم بطلاق المرأة في الاعراض، اما في التركة فيش دليل، فيبقى دليل البحث اربع سنين فقط بدون رفع امر الى الحاكم. لاحظتوا؟ وفي هذا إذا لم يكن له، هوني في عندي بند، هوني بهذا التربص خلال مدة التربص، إذا طبعا يتربص تزوى التركة إذا لم يكن له من يكلف بالإنفاق عليه، ما عنده حدا ينفق عليه، أما مع وجوده كما لو كان له أولاد محتاجين شو بعمل؟ يقولون لا نتحفظ على التركة ونروح نفتش أربع سنين ومنقلهم يشحدوا على إشارات السير للأولاد، شو بنعمل؟ فيجوز الإنفاق عليه من ماله قبل مدة، خلال مدة التربص عليهم. لاحظتوا؟ هذا تصرف الوحيد. عنده أطفال صغار، عنده ولد عاجز، عنده ولد ما توفى بشغله فقير، عنده حدا واجب النفقة، عنده أم وبي كبيران ما حدا بينفق عليهم، لا أنفق عليهم من التركة حتى يأتي الوقت، ساعتها شو نعمل؟ منعوضهم على الورثة؟ لا، ما هو بمثابة الحي وهو واجبين نفقة عليه. لاحظتوا كيف؟ هيدي ألف. ب ولا يرثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدة التربص.
لو مات المفقود،
لو مات ولا يرث الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدة التربص. ولا يرثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدة التربص. ايه انتهت مدة التربص، بعدنا ما قسمنا فرضا، هيك المفروض المسألة، فحدث بهذا الوقت وارث جديد، حدث له، بس كيف بده يحدث له وارث جديد؟ لو مات لا يرثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدة التربص، ولا يرث المفقودة الذين يرثونه لو مات. خلينا نرجع للعبارة. فإذا جهل خبره قسم ماله بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء مدة التربص. ولا يرثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء، لو حدث له وارث، يعني العبرة مش حين القسمة، العبرة
بعد الطرب،
حين انتهاء مدة التربص. كيف مثالها؟ كيف يحدث له وارث؟ هلا التفت لنا. فرضا مات ولد، ولده الوحيد مات بعد مدة التربص وقبل ابتسام التركة، شو صار فيه؟ اخوة اخرج هون النصيب للاخوة؟
لا،
لا مش للاخوة،
للولد،
للولد اللي مات،
لورث الولد.
ايه مفروض هذه هي الصورة، لورث الولد اللي مات. جيم، ويرث هو مورثه إذا مات قبل ذلك، يعني قبل مدة التربص. هوني بالعكس مش عم نحكي عن تركته هو، مات له رحم أو مات له أحد هو وارث له بسبب أو نسب خلال الأربع سنين، إذ المفروض الحكم بموته في انتهاء مدة التربص. نحن هذا بنعتبره حيل المفقود لتنتهي مدة التربص، فلا مجال لأن يرث من يموت بعده، وأما إرثه من مات قبله فعلى القاعدة، على القاعدة. ما هو ضمن الأربع سنين بعده شو؟ حي معتبرينه، بالتالي مات حدا وهو من ورثته، شو بنعمل؟ بيورثه، يرثه ومورثه على القاعدة. أما إذا مات حدا بعد التربص خلصوا الأربع سنين؟ لا، خلص ما هو صار ميت، ده ولا يرث إذا مات بعد ذلك، لا يرثه إذا مات بعد ذلك، يعني ولا يرث المفقود مورثه إذا مات بعد انقضاء مدة التربص. طيب هذا كله الأربع سنين مع شو؟ مع البحث والتفتيش. اثنين، خلصنا من حكم الأربع سنين. هلأ الفرع الثاني، والأظهر فتوى جواز التقسيم بعد مضي 10 سنوات بلا حاجة إلى الفحص. أخي ما فينا نفحص، ما فينا نوصل على البلد اللي كان فيها، أو ما عارفين بأي بلد الفحص بعيد، أو ما إلنا خلق نفحص. الأظهر جواز التقسيم بعد مضي 10 سنوات بلا حاجة إلى الفحص، وذلك لصحيحة علي بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر الثاني الجواد سلام الله عليه عن دار كانت لامرأة وكان لها ابن وابنة، فغاب الابن بالبحر وماتت المرأة، فادعت ابنتها أن أمها كانت صيرت هذه الدار لها وباعت أشقاصا منها، وبقيت في الدار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا، وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن، وما يتخوف أن لا يحل شراؤها، وليس يعرف للابن خبر، أو وليس يعرف للابن خبر. فقال لي عليه السلام: ومنذ كم غاب؟ قلت: منذ سنين كثيرة. قال: ينتظر به غيبة 10 سنين، أو ينتظر به غيبة 10 سنين ثم يشتري، أو ينتظر به غيبة 10 سنين، غيبة 10 سنين ثم يشترى. فقلت: إذا انتظر به غيبة 10 سنين يحل شراؤها؟ قال: نعم. هذه باب 6 من أبواب ميراث الخنثى، حديث 7. إجا واحد قال لنا: يا جماعة الخير، غاب في البحر. قالوا: غاب الابن بالبحر، فينا نجريها اللي كان عايش بضيع البلد وفات على الغابة؟ قل: صحيح هو عم يحكي عن غيبة الابن، بس لا خصوصية للبحر في المقام، في تعبد بالبحر يعني مفقود. قاعدة بتمر معكم بالأصول، بالأصول، وتخصيص المورد لا يخصص الوارد،
مثل آية الخمس.
ايه انه مش عم نحكي ان احنا عم مورد معناته يعني كونه بالبحر خلاص، ما فيش شون موضوعية للبحر. بالنهاية منذ كم غاب، والسؤال صار عن الغيبة، وفي مقام الجواب اصلا الامام ما نوه بالبحر ولا ذكره كقيد. بيجي واحد تاني بيقول: لا لحظة، عم يحكوا عن الدار، إذا ما حصل مصاري. نفس الكلام، خصوصيات السؤال لا تخصص الجواب، ما لا مدخلية إلا أن يدل دليل على أن للدار مدخلية، كأن يأتي بالجواب يقول إذا كانت دارا فلينتظر 10 سنين، أو أما وأنه كان في البحر فلينتظر. لا، جواب ما له علاقة، فإذا تصلح أن تكون دليلا. طيب يا سيد الخوئي، منين جبت لنا قضية العدم الفحص؟ قال ما أنا بعدني عندي أدلة 4 سنين فيهم ذكر الفحص، وهون في ذكر الانتظار، كيف بدي ما أطرحهم بيناتهم؟ كيف جمعت بيناتهم؟ قلت 4 كونوا ذكر فيهم الفحص فهن للفحص، طيب 10 لغير الفحص، هون شو صار؟ جمع بيناتهم، ما طرحت شيء منه. لاحظتوا؟ فالجمع بينه وبين دليل 4 اللي صرح فيه بالفحص بجعلها لحالة عدم الفحص. شيخ التبريزي لاحظ ملاحظة بس هنا، توقف عند شغلة، قال فيؤخذ بذلك في موارد مش عدم الفحص، عدم إمكان الفحص، بل مطلقا على الأخوات احطاط وجوبا بشو ايه، بين شو اعتبرها لموارد عدم، قال له عدم إمكان الفحص سلمنا وأمنا عاجزين، أما ما بدنا نفحص على الأخوات وجوبا يؤخذ فيها. واحد واضح. الشيخ الوحيد توقف بالكلام من أساسه، قال في جواز التقسيم قبل مضي المدة التي يعيش فيها مثله إشكال. اخطاط، توقف بين المشهور بين سيد الخوئي، توقف بالفتوى. طبعا مقتضى الاحتياط شو بصير هون؟ صراحة بين مين ومين؟
حاملة
لا، ما هي على كل حال
باقي الورثة ورثة المفقود.
ايه لا، هون تربص مش مقتضى احتياط، نسلمهم على الضمان مثل ما بنعمل بالحمل، نسلمهم تركة على الضمان، فلو عاد او ما عاد وشو اسمه ولو ظهر له خبر، هيك المفروض يعني. سيد الحكيم له كلام هون، لا كلامه نفس كلام السيد الخوئي، قضية الأولاد المحتاجين هو ذكرها، نحن دخلناها بدرج كلام السيد الخوئي يعني. بهذا نكون قد أنهينا الكلام عن الغيبة المنقطعة. نحن قلنا سادسا مش هيك الغيبة المنقطعة، خامسا، سادسا آخر وحدة هلأ، الإقرار بالنسب. مسألة 1828. واحد، إذا تعارف اثنان بالنسب وتصادقا عليه توارثا إذا لم يكن وارث آخر. قال له أهلان خي، قال له أهلان خي، قال له هذا خي هذا، فشو بنعمل؟ نورثهم من بعض إذا ما في وارث آخر. ليش؟ إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، قاعدة عندنا، وينحصر الحق فيهما. وزيادة على هيك عندنا رواية، عندنا دليل خاص، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز والحق منحصر فيهما، وللدليل الخاص. اثنان، وإلا يعني إن كان لهما إلا لم يكن، يعني إن يكن لهما وارث آخر ففيه إشكال كما تقدم في كتاب الإقرار. الاثنان، سيد الحكيم ما استشكل، مش بالحكم حتى لو فيش وارث آخر ولا في وارث. هلأ بنحكي بالقضية، نرجع لكتاب الإقرار مسألة 937، لأنه القصة كلها هونيك. مسألة 937 فرع 1، إذا أقر بولد أو أخ أو أخت أو غير ذلك نفذ إقراره مع احتمال صدقه فيما عليه من وجوب إنفاق، إذا كان عم يقر فيه ولد أو حرمة نكاح أو مشاركة في إرث ونحو ذلك، ليش؟ لنفوذ الإقرار على النفس مع احتمال الصدق. بتقول لي طب ما هو أقر مع عدم احتمال الصدق، شو بقول؟ أما مع عدم احتمال الصدق لا مجال للنفوذ، ما في إلا إقرارك على نفسك جائز، ما أنا لا أحتمل الصدق، واضح الكذب، واضح الاشتباه، مش إلا الكذب. يعني مرة إجت قالت لبنتي حبيبتي كذا، هذه بنتي وعم تعترف فيها، وهذه عندها أم وفي شهود ما شاء الله هي وعم تولدها، والقابلات عايشين ونسوان نرسات فايتين وظاهرين كانوا، هم يعلم أنها مشتبه، من يقول إقرارها جائز، فإذا انتعت تفضل إلى هاني ضحطته. اثنين، أما بالنسبة إلى غير ما عليه من الأحكام ففيه تفصيل. بالنسبة لغير الأمور اللي هي عليه، وجوب النفقة وحرمة النكاح له مش على غيره، والتوارث الميراث منه، ألف، فإن كان الإقرار بالولد فيثبت النسب بإقراره. ليش؟ للدليل الخاص، الولد لما يقر فيه يثبت للدليل الخاص. طبعا هيك مطلقا لا، مع شروط. واحد، مع احتمال صدقه عادة وشرعا، لأنه مع عدم احتمال صدقه لا مجال للأخذ بإقراره. ليش يا إخوان لا مجال للأخذ بإقراره؟ خلوا هالفائدة ببالكم، الإقرار أمارة، والأمارة حجة من حيث هي يحتمل أنها مطابقة للواقع. الأمارة حجة في صورة احتمال مطابقتها للواقع، مع عدم احتمال مطابقتها للواقع لا تعود الأمارة أمارة. ليش؟ لأن الأمارة كاشفة عن الواقع. لاحظتوا كيف؟ فهي نحن يعني ما لها موضوعية للأمارة بحد ذاته، نحن لأنها مثبتة، مثبتة يعني نحتمل مطابقتها للواقع، نظن ظنا معتدا به أنها مطابقة للواقع. أما إذا كانت الأمارة ما في احتمال مطابقتها للواقع ما عادت أمارة. اثنان، في شرط تاني مش بس احتمال الصدق عادة وشرعا، عدم المنازع. وعدم المنازع ليش؟ لأنه إذا في واحد تاني كمان عم ولد ابني، تعارض الإقرارين، أي واحد بدنا نجيزه؟ هذا إقرار وهذا إقرار، لما يتعارضوا مثل ما حكينا بالاجتهاد والتقليد، البينتان الأمارتان لما يتعارضوا شو بصير فيهم؟
يتساقطوا.
إلا إذا شفت ترجيح وما ترجيح، هذيك بالتقليد اختلفوا، بنرجح الأكثر خبروية أو الأورع منهما، تشوف بصير. فإذا لتعارض الإقرارين فبيتساقطوا. هون كلامنا مش مثل يعني ما في شيء اسمه أكثر خبروية، هون عم نحكي خلاص أمارتين، أمارة ما بين الأمارات ساقطوا. وبعدين في عندي أدلة وطئ الشركاء للأمل مبتاعة، هونيك بالأدلة يظهر أنه لا يؤخذ في الإقرار. ثلاثة، بعد هيك هي بس أنه مش الحال ما في منازع نحتمل الصدق، لا، إذا كان الولد صغيرا، هي ثالث شرط للدليل، أربعة، وكان تحت يده، عم يحكي عن صغير تحت إيده وما في منازع ولا ويحتمل أن يكون مطابقا للواقع. هاي كلها لإطلاق حسنة عبد الرحمن بن الحجاج، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحميل. إيش عم يسأله عن الحميل؟ قال له الإمام وأي شيء الحميل؟ قال قلت المرأة تسبى من أرضها ومعها الولد الصغير فتقول هو ابني، والرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول هو أخي، وليس لهم بين إلا قولهم. قال فقال ما يقول الناس فيهم عندكم؟ شو بقولوا الجماعة؟ قال قلت لا يورثونهم، لأنه لم يكن لهم على ولادتهم بينة، وإنما هي ولادة الشرك، هؤلاء سبايا جايبين من دار الشرك. قال سبحان الله، إذا جاءت بابنها أو بابنتها ولم تزل مقرة به، وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة منهما ولم يزالا مقرين بذلك، ورث بعضهم من بعض، ما جايين سوا، ما جاي حاملته أسروها وحامل الولد. والله انتوا بدار الشرك ما عندكمش بينة شرعية اصلا، اصلا فيش حدود، فيش مسلمين هنيك، مين قال انك خلفتي؟ جايبته معاه وهي بتقول ابني وما في حدا عم ينزعهم. فقال لهم اذا جاءت بابنها او ابنتها ولم تزل مقر به، واذا عرف اخاه وكان ذلك في صحة منهما ولم يزالا مقرين بذلك، ورث بعضهم من بعض. طبعا بعد فيه قيود في المسألة تأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله.